أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 15 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 36 بعد 100. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا الإسناد على شرط الشيخين، ابن أبي عدي هو محمد، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقد تكرر معنا هذا الإسناد أكثر من مرة. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، وقد أطلق هذا الاسم في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما سميت به القيامة لأن فصل القضاء في هذا الموقف العظيم في هذا اليوم المهيب سيكون في قدر ساعة، سيكون في قدر ساعة يفصل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة بين جميع العباد. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا تقوم الساعة وفي الأرض إنسان كامل الإيمان، إنسان يذكر الله ذكرا حقيقيا. لماذا؟ لأن الساعة ستقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على شرار الخلق، بعدما يبعث الله تبارك وتعالى ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الناس يعبدون الأوثان من جديد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. على هؤلاء تقوم الساعة، وفعلا في هذا الواقع لا يكون إنسان يقول الله الله. من الأحاديث التي يتوهم بعض الناس أنها تتعارض مع هذا الحديث، الحديث المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو حتى تقوم الساعة، أو حتى تقوم الساعة. ولا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين، فإنه يمكن أن نجمع بين الحديثين. فأما رواية حتى يأتي أمر الله، المقصود بها الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ثم بعدها يبقى شرار الخلق الذين لا يقال فيهم الله الله. وإذا قلنا بالرواية الثانية حتى تقوم الساعة، فالساعة تفسر أحيانا بالساعة الكبرى، وتفسر أحيانا بالساعة الخاصة، يعني بموت أولئك الناس. يبقى إذن هذه الطائفة موجودة حتى تأتي الساعة التي تنتهي فيها هذه الطائفة، ولا يكون من يخلفها، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشرار الخلق أولئك يبقون 120 سنة كما ورد ذلك في الأحاديث، لكنها لن تكون بمقدار 120 سنة التي نعرفها، فإن الشهر في هذا التوقيت كأسبوع، والأسبوع كيوم، والسنة كشهر، كما في صحيح الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر. إذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قدر سيكون سيحصل قدره الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الدعوة أو يترك التربية على الدين، بل يجاهد في دفع ذلك حتى يبقى ذكر الله، وحتى يبقى دين الله، حتى يكون ممن أدوا أمانة الله تبارك وتعالى عليهم. فأنت تعمل ما كلفت به، فإذا جاء القضاء والقدر وكان أقوى منك فقلت إلى الله تبارك وتعالى بما قدمت. الحديث 37 يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء يوم القيامة إلا حدثتكم. قال: فقال عبد الله بن حذافة: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقالت أمه: ما أردت إلى هذا؟ قال: أردت أن أستريح. قال: وكان يقال فيه؟ قال: حميد، وأحسب هذا عن أنس. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عمر، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. هذا الحديث بالإسناد الذي سبق الكلام عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا لما أكثروا عليه من السؤال، وظلوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة منها ما ليس فيه فائدة، منها ما فائدته قليلة، منها ما يضر، كمثل هذا السؤال الذي سنقف عليه الآن، منه يتوقع منه الضرر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه الكلمة عن غضب، صعد المنبر وجلس عليه وقال هذه الكلمة: لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة. يعني من وقته صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحداث إلى يوم القيامة إلا حدثتكم. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي علم كل شيء إلى قيام الساعة، باستثناء الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، المذكورة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما سوى ذلك فإن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وهذا واضح في أحاديث كثيرة. قال: فقال عبد الله بن حذافة، واحد من الصحابة الذين حضروا هذا المجلس وسمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتجاوب معه، قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنسبه إلى أبيه الذي ينتسب إليه بالفعل بين الناس. فقالت أمه: ما أردت إلى هذا؟ يعني ما هذا السؤال الذي يشعر بالتهمة، الذي يشعر بأنك تتهم أمك وأنك تشكك فيها؟ قال: أردت أن أستريح. يعني إما أن يقول إنك ابن حذافة، وإما أن يقول لست ابنه. قال: وكان يقال فيه، يعني كان يقال في نسبه إنه مس في من سفاح الجاهلية وإنه ليس ابن حذافة وهكذا. قال حميد: وأحسب هذا عن أنس، يعني أنس هو الذي قال كلمة وكان يقال فيه. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة هذه الأسئلة التي ذهبت لتطال هذه المناطق الشائكة التي يمكن أن يتكلم بسببها في الأعراض وتنتهك الحرمات فوق ما يخشاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سؤال رجل عن شيء من الحلال فيحرم، أو عن شيء من المباح أو المسنون فيوجب فيضيق بذلك الأمر على المسلمين، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر دائما. يقول مثلا في سنة الضحى، يقول مثلا في سنة التراويح إنه يخشى أن تفرض عليكم، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. هذا كله كان يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام من وراء هذه الأسئلة، وهو نفس المعنى المذكور في قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهنا يقول أنس: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه كم دفع الله تبارك وتعالى به من محنة، وكم جلب لأمة الإسلام من منحة، فكان هذا الموقف أيضا من هذه المواقف الكثيرة العظيمة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعلن التوبة أصالة عن نفسه ونيابة عن بقية الناس، ويعلم الباقين. نعوذ بالله، نلتجئ إلى الله من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادر عمر إلى هذا الدعاء وإلى هذا الاعتذار الذي يشعر بالرضا بكل ما قال أو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا رضي النبي عليه الصلاة والسلام وسكن وسكت غضبه، وانتهى ذلك الموقف الشديد، موقف شديد يعني من المواقف الحاسمة، ونزلت بسبب ذلك آيات كثيرة، منها مثلا الآيتان اللتان في سورة المجادلة، والتي يطالب الله تبارك وتعالى في واحدة منها: إذا الإنسان أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى أن تأدبوا وتعلموا وعرفوا حدودهم، فأنزل الله تبارك وتعالى التوبة عليهم من ذلك الأمر في الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، إلى آخر الآية. فهذا كله حرص من ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ورأفة، وحرص من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكراهة للتشديد عليهم، وكراهة لأن ينقب عما لم يقع، وأن تتكلف الأجوبة على مسائل ربما يعني لا حاجة إليها، ومسائل ينزل التشديد بسببها، ومسائل يكشف بها الستر عن المسلمين. فهذا كله كما أشار عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الفطن المحدث اللبيب الملهم، قال: نعوذ بالله من غضب الله، يعني يعلم أن هذا مما أثار غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يستجلب غضب الله تبارك وتعالى. طبعا التعبير هنا: نعوذ بالله من غضب الله، الله تبارك وتعالى يغضب ويرضى، نعم، لكن كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا كأحد من الورى، لا كأحد من الورى، فنحن نؤمن بكل صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه أو وصفه بها رسوله من دون ما نعطل الصفة، من دون ما نشبه الله بخلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء، ما في مشابهة أبدا ولا مماثلة، وهو السميع البصير. نثبت السمع والبصر، نثبت الغضب والرضا، نثبت المحبة والرحمة، وهكذا. فلا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه، ولا يجوز كذلك أن نمثلها بصفات المخلوقين، ولا نتصور كيفية معينة لهذا، لأنه لا يمكن أن يتصور الإنسان ما لم يره، أو ما لم يصفه له من رآه، أو ما لا يستطيع الإنسان قياسه على موجود. إمتى الإنسان يقدر يتكلم في أمر بوضوح؟ بهذه الأسباب الثلاث: أن يرى بعينيه فيتكلم عن رؤيته ونحن لم نرى ربنا، أو أن يخبرنا من رآه، ولا يوجد هذا أيضا، أو أن نقيس ربنا على غيره مما نراه، وهذا محال. فهذه الثلاثة كلها هي طريق الكلام في الكيف، هي طريق الكلام في الحقائق، في الوقائع. فلما عدمت كلها فوضنا العلم إلى الله تبارك وتعالى بشأن هذه الحقائق، هذه الكيفيات، هذه الوقائع. كيف يغضب؟ كيف يرضى؟ لا، هذا ليس إلينا. الحديث 38 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. هذا الحديث بنفس الإسناد السابق يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. يدلنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا على نوعين من أنواع الدواء النبوي والطب المصطفوي، الذي يسميه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفضله في كثير من الأحاديث. مرة يقول: أمثل ما تداويتم به، أفضل ما تداويتم به، خير ما تداويتم به، ويرشح لنا الحجامة، ويرشح لنا القسط البحرية، الذي هو نوع من الأعشاب معروف، وقد تكلمنا عن هذين الأمرين سابقا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، يعني بالعصر، يعصر بطن الصبي حتى تخرج العذرة ويستطيع أن يتبرز، يكبسه بيده. فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نوع من أنواع الدواء بدلا من هذا. وفي الطب النبوي أحاديث كثيرة بحثها العلماء قديما وحديثا، واعتنى بها مؤخرا هيئات الإعجاز العلمي في السنة النبوية من ناحية طبية وغيرها، ما يهمنا الآن الناحية الطبية، وهذا كله مبثوث معروف، مصادره منشورة مذكورة. الحديث 39 يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. قالت: لمن؟ قلت: لمن؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب. قال: فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته. فقال عمر: عليك يا رسول الله أغار. هذا الإسناد مكرر ما قبله. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، أي مناما، فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش. وقد أوقعت هذه الكلمة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه له، لولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم سأل بعدها فقال: قلت لمن؟ قالوا لعمر ابن الخطاب. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الوقت كان كهلا، يعني لم يكن فتى، لم يكن شاب، إنما كان فوق هذه السن. فقال العلماء: هذا باعتبار دخوله الجنة، باعتبار دخوله الجنة. قالوا لشاب من قريش. قلت لمن؟ قالوا لعمر ابن الخطاب. وهذه ميزة لعمر وفضيلة. قال: فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه غيورا، وهذه صفة في الرجال عظيمة، ممدوحة، محمودة، طالما لم تؤز على شر. وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن القصر لا ريب فيه الحور العين نساؤه الذين أو اللائي يغار عليهن. قال: فقال عمر: عليك يا رسول الله أغار، يعني كيف أغار عليك وأنت السبب في حصوله لي، بل وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد وقفنا مع هذا الحديث قبل ذلك وقفات، فقد تكرر معنا قبل ذلك مرات. الحديث 40 بعد 100 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر، أو ما يلقاه من الشر، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث العظيم إسناده كالإسناد في الأحاديث السابقة، ومتنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أحيانا يقتصر الحديث على هذه الجزئية فقط، وبسببها تحصل إشكالات كثيرة تجعل البعض يتأول تأويلات ويقدم اعتذارات ويفسر تفسيرات ليست مقصودة في الحديث. وأما هذه الرواية وما ماثلها من الروايات المطولة التي فيها التعقيب الآتي، فإنها تكشف عن معنى الحديث. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يفسر آخره أوله، ويبين هذا الحديث المراد بباقي الأحاديث المطلقة التي فيها فقط: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هل هذا حب للموت وكراهية للموت؟ لا. وهذا الإشكال إذا ورد على الذهن من أول سماع هذا الكلام فقط لا بأس به، يعني لا يطعن هذا في ذهن الإنسان. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتاها ذلك الخاطر لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأول مرة. قالت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت. فظنت أن لقاء الله هنا معناه الموت، ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها ذلك. قال: قلنا يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك كراهية الموت، ليس ذاك كراهية الموت، يعني لا يلزم من كراهية الموت كراهية لقاء الله، حتى ولو كان الإنسان يكره الموت لا يلزم عليه أن يكره لقاء الله. كلنا يكره الموت، لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلا الصالحون يجب أن يحبوا الموت، لا لم يقل النبي هذا، إنما فسر لهم ما أراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا، فقال: ليس ذاك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر، يعني إذا حضره الموت جاءه البشير، يعني من الملائكة من الله من عند الله بما هو صائر إليه، فيبشر بشير يبشره. قال: فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله. الآن يؤثر لقاء الله، الآن يستعد للرحيل، الآن يترك الدنيا، الآن يحب المصير إلى الدار الآخرة ويطلب ما عند الله تبارك وتعالى، ويتعجل خروج الروح. لماذا؟ للبشارة، للبشارة التي سيصير إليها. فيكون جزاء ذلك أن الله تبارك وتعالى يحب لقاءه. قال: فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه، ويترتب على ذلك أن الله يحقق له البشارات. ثم قال: وإن الفاجر أو الكافر إذا حضره الموت جاءه، إن كان المؤمن والطائع معهم البشير، الفاجر والكافر معهم النذير، إذا حضر جاءه يعني النذير بما هو صائر إليه من الشر بعذاب الله وعقوبة الله، أو ما يلقاه من الشر فكره لقاء الله. لماذا؟ لأنه يتوقع العذاب، يتوقع العقاب، وكره الله لقاءه فأبعده الله عز وجل وعذبه وحرمه رضوانه ونعيمه المقيم، وهكذا. فهنا ليست المسألة الموت، لقاء الله عز وجل غير الموت. وحال الصالحين عموما، حال الصالحين عموما إيثار الدنيا، الركون إلى الأعمال الصالحة، كراهية الانشغال بالدنيا، حب الانشغال بأعمال الآخرة، لكن هذا لا يجعلهم يعني يحبون الموت، لا يجعلهم يحبون الموت. فيحب الموت إذا رأى نفسه استغنى، إذا رأى نفسه استكمل، إذا رأى نفسه استتم، إذا رأى نفسه شبع، وما من إنسان بهذه الحالة. اللهم إلا إذا خير فيختار، اللهم إلا إذا أحس بالخطر على دينه فيدعو بالانتقال، وهكذا. فالصالحون يكرهون الموت، وإذا كرهوه فلا عجب ولا ريب ولا إشكال في ذلك، وإذا أحبوه لعارض من العوارض كما قلنا فلا شيء في هذا أيضا. فلكل حادث حديث ولكل مقام مقال. الحديث 141، يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: قال أنس بن مالك: ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد مكرر، فهو كما سبق. وأما المتن فيقول فيه أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: ما مسست، والمس يكون بالضم، اليد غالبة أو بالبشرة عموما. ما مسست شيئا يعني شيئا ناعما قط خزا ولا حريرا. الخز خليط من الحرير والوبر، والحرير الحرير الخالص. ألين يعني أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كامل الخلقة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل خلق الله محاسنا، وأعظمهم قدرا، وأعلاهم محلا، وأن يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لينة لطيفة ناعمة أنعم من الحرير. وقد قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء: وكان يصافحه المصافح صلى الله عليه وسلم فيظل يومه يجد ريح طيب يده. الإنسان يأتي يصافح النبي عليه الصلاة والسلام فيظل هذا الإنسان يشم يده فيجد ريح طيب يد النبي عليه الصلاة والسلام لمسه يده صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا شك أن كل محاسن في الدنيا من بعض ما جعل الله جل شأنه في نبيه ورسوله وحبيبه ومصطفاه من المحاسن. وهذا الحديث بهذه الصفة هل يقال فيه حديث مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقال فيه حديث موقوف لأنه من كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ إذا رجعنا إلى تعريف الحديث عند العلماء، عند علماء الحديث، عند علماء السنة النبوية، ليس عند علماء الفقه ولا عند علماء الأصول ولا غيره، إنما عند علماء السنة النبوية، يقولون إن كل قول قاله النبي يعني اللفظ، وكل فعل فعله الرسول يعني كل عمل، وكل تقرير يعني كل شيء سمعه النبي وسكت أو رآه وسكت، وكل صفة سواء خلقية في خلق النبي في جسد النبي أو خلقية في أخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا يعد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي معنا يحكي شيئا من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، يعني التي تتعلق بخلقه صلى الله عليه وآله وسلم، صفة يده وصفة ليونتها وما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من لطافة وكمال الخلق. فهذا حديث مرفوع، مرفوع يعني مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال فيه حديث ويقال فيه حديث مرفوع. الحديث 42 بعد 100 يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم لشيء يعطاه من الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها. الإسناد مكرر، والمتن يقول فيه أنس: كان الرجل، يعني هذا تكرر كثيرا حتى صار ظاهرة، بل وربما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني ينتظرونه، يترقبونه، يتأملونه في المسلمين الجلد. كان الرجل يعني من الكفار، من غير المسلمين، من اليهود، من النصارى، من الوثنيين، كان يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسمع بانتصار الله ويسمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الإنعام والإكرام والفخامة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: رقعة دولة تتسع، وأفراد أمة تتكاثر، وأموال من الدنيا كلها تسبى إليه وهو في مكانه صلى الله عليه وآله وسلم، وفتحت له كنوز الأرض، والبركة تعم كل ناحية من نواحي البلاد التي يعمرها دينه. فلذلك كانوا يتوافدون على النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض هؤلاء كانوا يرغبون في الدنيا، بعض هؤلاء كانوا يطمعون في متاع الحياة الدنيا، لا يقصد إلا ذلك. كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم لشيء يعطاه، يعني لأجل أن يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا. يقول أنس: فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها، يعني يدوب النهار يخالط فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصاحب فيه المسلمين، ويعيش فيه بين هؤلاء الكرام، وتختلط يعني يختلط الإيمان بقلبه، فتصل بشاشة الإسلام وتباشر محاسن الإيمان قلبه ولبه، ويتعرف على حقيقة الإيمان. احتاج إلى فقط الخلطة وإلى الصحبة وإلى الخلة والمرافقة. ولذلك هذا أثر من آثار الصحبة الصالحة، المجتمع والبيئة الطيبة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، وإن الإنسان يكون في بيئة طيبة ويكون بين أناس طيبين، فيؤثر ذلك فيه، يؤثر ذلك فيه، ولما يرى من صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الصحابة رضوان الله عليهم، فيتخلى عن طمع الدنيا ويقبل على الآخرة. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذه المسائل، ويعالجها بالدواء المناسب صلى الله عليه وآله وسلم. فلكل داء دواء، ومن ذلك داء الطمع، داء الحرص، داء طلب الدنيا والإقبال عليها، كل هذه أدواء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالجها بطرق شتى، كما عالج الطمع بالإحسان. أناس طمعوا فأحسن إليهم، أعطاهم. يرى واحدا من المشركين وصفوان بن أمية ينظر إلى غنم بين جبلين، يقول: تعجبك؟ فقل: نعم. فقل: خذها، خذها هي لك. يعني سبحان الله، يخرج من قلبه كل شك، من ناحية أن هذه دعوة إلى سلطان أو إلى دنيا أو إلى ملك، ويقول: والله ما تطيب بهذا إلا نفس نبي. حتى يكون هو بعد ذلك الذي يضحي والذي يبذل والذي ينفق، عكس ما كان عليه قبل ذلك. فمن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت كان يعالج الطمع بالإحسان، ويعالج الحرص بالإيثار، وله في ذلك طرق صلى الله عليه وآله وسلم، يعني طرق لعلها مبتكرة. نعم، كلمة مبتكرة، نعم، ترد هنا. كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم لشيء يعطاه من الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها. وهذا أيضا يعطينا مسألة مهمة، وهي مسألة أن بعض الأشياء علاجها في الوقت، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أول ما دخلت الإسلام تبقى آمنت، تظهر بعض الوقت أنت ما زلت في يعني مرحلة الإسلام، بعد هذا تكون تدخل مرحلة الإيمان. وهذه سواء الحديث الذي معنا والآية التي ذكرناها الآن، مما ينادي بالإنسان الواحد منا أنه لا يثبت على حالة معينة. عندنا الحديث الطويل المعروف: حديث الإسلام والإيمان والإحسان، فيه أن الإنسان لا بد وأن ينتقل من مرحلة إلى التي تليها، وأن المسألة ذات درجات وذات مراحل، وأن لا يمكن أن الإنسان يعني الذي يبتغي الله والدار الآخرة، الذي يبتغي الدرجات العلى، يستمر يعني طوال 40 50 سنة 60 سنة يعيشها وهو ما زال في الدرجة الأولى فقط في الإسلام. انتقل يا أخي من الإسلام إلى الإيمان، انتقل من الإيمان إلى الإحسان. الإسلام درجات والإيمان درجات والإحسان درجات، احرص على في كل فترة أن تنتقل من درجة إلى التي تليها. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسنشرح هذا المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى بأوضح من هذا في شرح صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله تعالى. الحديث 43 بعد 100، يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجده، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه صنع له طعاما، قال: فأتيته فإذا هو يأكل، فدعاني لآكل معه، قال: وصنع له سريدا بلحم وقرع، قال: وإذا هو يعجبه القرع، قال: فجعلت أجمعه وأدنيه منه، قال: فلما طعم رجع إلى منزله، قال: ووضعت له المكتل بين يديه، قال: فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بنفس الإسناد السابق، وأما المتن فيحكي لنا فيه أنس حادثة حصلت من أهله بواسطته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتضمنت أحداثا أخرى إضافية. يقول أنس عن ذلك: بعثت معي أم سليم. أم سليم هي أمه، أم أنس بن مالك رضي الله عنهما. بعثت معي أم سليم بمكتل، يعني بزنبيل كبير، يعني مثل الجوال أو الشكارة، فيه يعني ما يسع 15 صاع، فهو إيه؟ فهو كبير. فيه رطب، يعني فيه بلح طازج نضيج، وهذه مرحلة من مراحل الإيه؟ من مراحل طرح النخل في بسر، بل فيما قبل البسر كمان، وبعد كده الرطب، بعد هذا إذا جف الرطب يصير تمرة. قال: فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أجده، ذهب به إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: وخرج قريبا، يعني قبل أن يأتي أنس بقليل، إلى مولى له، يعني إلى خادم كان يملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعتقه، وكان هذا الخادم يعمل خياطة، قال: دعاه، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد دعوة أحد، هذا تواضع ولطف من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتعاهد أصحابه ورعيته، وكان يجيب دعوة من دعاه لعرس أو لغيره. فقال: دعاه صنع له طعاما، قال: فأتيته، عرف أنس أين هو، فذهب إليه صلى الله عليه وآله وسلم حيث هو، قال: فإذا هو يأكل، يعني عند هذا الخياط، قال: فدعاني لآكل معه، دعا النبي أنسا ليشاركه الطعام، وهذا أيضا فيه يعني لطف من النبي عليه الصلاة والسلام منقطع النظير، لأن أنا الصغير، وكذلك يعني الطعام لعله يكفي واحد، بدليل أن الرجل صاحب الطعام لم يجلس أيضا وهكذا أشياء كثيرة. قال: وصنع له ثريدا بلحم وقرع، صنع له ثريدا خبز والمراق بلحم وقرع، معه لحم ومعه قرع، قرع يقال له الدباء ويقال له اليقطين ويقال له القرع وهو معروف. قال: وإذا هو صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، يعني يحبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه ويقول: إنها شجرة أخي يونس. قال: فجعلت أجمعه وأدنيه منه، يقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه أرضاه نسي شهوة الطعام، أنس رضي الله عنه أرضاه نسي أنه يعني له بطن هي الأخرى تناديه وترجوه أن يمدها بمداد اللقم. فإذا هو إيه؟ إذا هو يعني يجمع ويدني ويقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه، فصار ما يحبه النبي أحب إلى أنس مما يحبه أنس نفسه. قال: فلما طعم رجع إلى منزله. قال: ووضعت له المقتل، المهمة الأولى لأنس، ووضعت له المقتل بين يديه أمامه. قال: فجعل يأكل، يعني من هذا التمر لأنه هدية، ويقسم يعني بين نسائه وغيرهم حتى فرغ من آخره. أنس رضي الله عنه وأرضاه يعلق على القصة الداخلية التي حصلت عند هذا الخياط من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدباء، فيقول عن نفسه: فما زلت أحب الدباء من يومئذ بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. وهنا نرى صورة من صور التآلف الاجتماعي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرعية، مرة منهم إليه ومرة منه إليهم، بين الخادم وبين المخدوم الرئيس، بين الضيف والمضيف، بين العبد الذي صار حرا والحر الذي صير هذا العبد حرا، يعني الفاضل والمفضول، وهكذا تآلف عجيب. هذه تهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك يدعوه وهو يقبل هدية من أهدى ويجيب دعوة من دعا، كل هذا إلف وكل هذا مودة ومحبة وتماسك، وهذا هو المجتمع المسلم الذي يرجى أن يكون على الخير أو على أتم، ويكون موضع رضا الرب سبحانه وتعالى. وأنس رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا بكلمته الأخيرة أن نتشبه بالصالحين، نتشبه بأهل الخير، نقتدي بهم في المطاعم وفي غيرها، نقتدي بهم في كل شيء حسن من أفعالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة، يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، وكان صائما، فقال: أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه. ثم قام إلى ناحية البيت فصلى ركعتين وصلينا معه، ثم دعا لأم سليم ولأهلها بخير. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، وقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال: فما من الأنصار إنسان أكثر مالا مني، وذكر أنه لا يملك ذهبا ولا فضة غير خاتمه. قال: وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج نيفا على 20 ومئة. هذا الحديث مروي بالإسناد السابق، وأما متنه فيقول فيه أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته، يعني جاءته قدمت إليه، فأتته بتمر وسمن، وهذه ضيافة منها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا كما في صحيح مسلم وغيره دعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم. قال: وكان صائما، يعني لم يفطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت. فقال: أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه، يعني أرجعوا كل شيء إلى موضعه الذي كان فيه. ثم قام إلى ناحية البيت فصلى ركعتين، فصلى ركعتين وصلينا معه، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من وراء ذلك أشياء. الشيء الأول أن يعوضهم صلى الله عليه وآله وسلم عن عدم فطره حتى لا يجدوا في أنفسهم من ذلك. وعموما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل هذا البيت من القرابة أولا، ومن الود ثانية، ومن كثرة الخلطة ثالثة، لا سيما مع وجود أنس كعلامة وهمزة وصل بين هذه البيوت، بيوت النبي وبيوتهم، سواء جدته أم مليكة، أمه أم سليم، وأبوه وإخوته وهكذا، كان من الود ما يمنع هذا الإيه؟ ما يمنع هذا الغضب أو الوجد أو الحزن. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل حال كريم. وأيضا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرك بيتهم، فلذلك قام في ناحية من البيت فصلى ركعتين وصلينا معه. أنس صلى معه، ويتيم أيضا صلى معه، وأم سليم صلت معه، وأم مليكة صلت معه، وهكذا. فصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، رغم أنها كانت نافلة في النهار في البيت. فقال العلماء إنه لا مانع من صلاة ركعتين نهارا في البيت جماعة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: ثم دعا لأم سليم ولأهلها بخير، يعني صلى ودعا، ولعله كان يقصد من وراء الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمهم ما يمكن أن يغيب عنهم لعدم ذهابه من المسجد، أو لعدم ذهابه من المسجد دائما، أو حتى مع ذهابه من المسجد يكون النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة، ويكون النساء بعد صفوف الرجال وصفوف الصبيان، فيخفى عليهم من مشاهده المباشرة صلى الله عليه وآله وسلم أشياء كثيرة، ولغير ذلك من المقاصد التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم صومه، وكذلك أتم صلاته، ثم دعا لأم سليم ولأهلها بخير، دعا لهم جملة، دعا لهم جملة، ودعا لأم سليم خاصة التي دعته. وهذا هدي النبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: إذا الإنسان حضر وكان مفطرا فليأكل، وإذا كان يعني صائما فليصلي، يعني فليدعو بخير لأهل البيت. فصلى ركعتين وصلينا معه، ثم دعا لأم سليم ولأهلها بخير. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، هكذا تنطق لأنها تصغير لكلمة خاصة، فالمشدد فيها الصوت، يعني أمر من الأمور تختص هي بمحبته، وتريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصه بالدعاء. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ قالت: خادمك أنس، خادمك أنس. بعض الناس، وأنا يعني أحب أن أنبه لهذه المسألة لأجل أني وجدت في بعض الكتب بعض الشراح يستشهد بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام لبيت أنس على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة بيت خادم عنده. ليست المسألة هكذا. أنس لم يكن خادما للنبي عن حاجة. أنس لم يكن خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فقر في آل أنس، ولا عن عبودية في أنس للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه منزلتان، منزلة للنبي ومنزلة لأنس. إن أنس ينزل من نفسه وأهله ينزلون من ابنهم وأنفسهم إلى مسألة الخدمة، هذا في الأصل علو لهم وعلو لأنس. وأن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حر بمحض إرادته، ليس في حاجة إلى هذه الخدمة من ناحية العبودية، لا هو حر، ومن ناحية الفقر لا هو من أسياد المدينة نسبا، ومن كذلك يعني أغناهم مالا، هذا أيضا يرفع النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذا لا ينظر إليه بمنظار الخادم، لا لا، إنما هذه الخدمة التي كان يصر أنس أن يسمي نفسه بها، وتصر أم سليم، وكذلك أبو طلحة، وكذلك أم مليكة، وكذلك كل آل هذا البيت المبارك، كانوا يضعون نيشانا بهذا على صدورهم. وليس استعمال هذه الكلمة كالاستعمال الشائع الذائع الذي يأتي في أذهاننا نحن الآن. فقالت: خادمك أنس، خادمك أنس. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. يعني كانت سببا عظيما في يعني خير الدنيا والآخرة لولدها. وقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، فدعا له بالبركة في المال والولد. وفي رواية أخرى أنه دعا له بالبركة في المال والأهل وطول العمر، يعني في نفسه كذلك. قال: فما من الأنصار إنسان أكثر مالا مني، هو أكثر الأنصار مالا. قال: وذكر أنه لا يملك ذهبا ولا فضة غير خاتمه، يعني ليس له حرص على الذهب والفضة وكذا، إنما كانت عقارات، كانت أراضي منازل وأراضي عقارات، وكانت موافي ونحو هذا من غير النقدين. قال: وذكر أن ابنته الكبرى أمينة، وهذه من التابعيات، أخبرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج، يعني في البصرة، نيفا زيادة على 20 و100 ما بين ذكر وأنثى. فحديث عظيم فيه فوائد جليلة. ويعني نقف أمام مسألة فقهية أصولية واحدة فيه، وهي مسألة عدم فطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدعوة. أولا، هو مخير بين الصوم والفطر. لماذا؟ لأنه صوم تطوع، وإلا هم كانوا مفطرون ويقدمون له الطعام. فمعنى هذا إنه إيه؟ هم كانوا مفطرين وكانوا يقدمون له الطعام، فمعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطر، كان متطوع. فإتمام صوم التطوع، إتمام صوم التطوع مشروع، والإفطار منه مشروع. إذا فهو على السواء، متروك لحالك أنت. إذا أردت أن تفطر فأهلا ومرحبا، وإذا لم تفطر أهلا ومرحبا. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، أو قال: أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حتى لو أن فرضنا مثلا أنك فطرت، ها، صمت يوم تطوع وأفطرت، ليس عليك قضاء، ليس عليك قضاء، فهو مستحب، ها، ويبقى مستحب، لا يجب عليك إتمامه، بل يجوز لك أن تفطره. وإذا أفسدته فأفطرت لا يلزم قضاء. وإن كان العلماء يتكلمون في مسألة الضيف باستحباب الفطر، استحباب الفطر، إلا إذا علمت ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفس مضيفيه، أنهم لا يحزنون، لا يجدون في أنفسهم. وهذه مسألة منفعة ومضرة، مسألة مصلحة ومفسدة، يعني مسألة نظر. إذا نظرت فوجدت الأولى الفطر حتى لا يغضبوا أفطر، وإذا وجدت الأولى الصيام وهم لن يحزنوا ولن يغضبوا ف يعني صم وأكمل، وهكذا. ويتعلق بهذه المسألة كذلك حال المضيف، أنه لا يرغم الصائم على أنه يفطر، لا يرغمه، لكن إذا يعني تشبث فتنازل أنت، فالدعوة إيه؟ الدعوة يعني هتتكرر كم مرة كما يقولون. ولذلك اللهم صل على سيدنا رسول الله، مسألة أخرى أيضا نختم بها في هذا، لكن لا أدري لماذا عزبت عن ذهني. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، طيب، إذا الإنسان حضر عند قوم وعندهم طعام، المسألة نعم دي قالها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضع من شرح حديث مشابه في صحيح الإمام مسلم، يتكلم فيها عن مسألة إجابة الدعوة والفرق بينها وبين الأكل، الفرق بينها وبين الأكل. إجابة الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة، يعني دعاك فأجب، إذا دعاك للوليمة، وليمة العرس، فأجب، إلى غير ذلك مستحب إنك تجيب. فإذا دعاك لوليمة، وليمة العرس، فأجب. فإذا أجبت هل يجب أن تأكل؟ لا، مستحب، متروك لاختيارك. يبقى هناك فرق بين إجابة الدعوة، هذه واجبة، والأكل من الوليمة، فهذا إيه؟ فهذا مستحب. وبهذا نختم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.